بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وهم فيها خالدون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيفنا وضيفكم في هذا البرنامج ليس عليكم بغريب، ولكني أثرت في هذه الحلقة أن أعيد تقديمه لكم لعل في الإعادة إفادة وفيها دروس وعبر، أهب جميع السادة المشاهدين أن ينتبهوا إليها وأن يلحظوها من بين الأسطر. ضيفنا مشاهدينا الكرام هو الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في بداية الوعد الحق.
أفضل الله من أمن،
بارك الله فيك وكل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان الفضيل.
بارك الله فيك.
فضيلة الداعية الإسلامي الكبير، يعني أنا أتلو هذه الآيات وأنا أسمع من الشيخ المنشاوي عليه رحمة الله يضطرب قلبي ولا يستقر في صدري باعتقادك، لماذا؟
أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أولا الاقتراب من مسألة الآخرة وما يحيط بها من مدلولات وآيات الكتاب الكريم ترينا أن الحديث عن الآخرة وما فيها تقريبا تربو على 2379 آية. الله لا تتحدث عن الآخرة بمدلولاتها كلها.
نعم، 2379 آية.
نعم، ضبط بالتمام، يعني كما في الإحصاء 2378 آية.
نعم،
ضبط تمام. هذا الكم من العدد من عدد آيات كتاب الله 6236 آية، يعني يقفز أمام ذهنك لماذا اضطرب قلبك عند الكلام عن الوعد الحق وعن آية أو علامة من علامات الساعة الكبرى يأجوج ومأجوج، وهي تعطي عنوان لماذا نلقى بعد أن نموت. نحن درسنا مسالك الحياة كلها وعرفنا دروب الحياة كلها، وربما تخصصنا أو كثير منا في شتى أنواع الحياة التي تسير حياتنا سهلة.
نعم،
وغافل كثير منا عن دراسة ما بعد هذه المرحلة، بعد أن ألقى وجه رب كريم، بعد أن يحملني أهلي إلى بداية خطوات الآخرة، ماذا سوف يكون؟ ليس هذا رجما بالغيب ولا اجتهادا من أنفسنا، ولكن استنادا لنصوص كتاب الله وكلام الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، ثم إيقاظا للغافل وتنبيها للعاقل، يعني كي يفيق المسلمون من غفلتهم مرة أخرى.
نعم،
لكي يعمروا الدنيا بالنظر إلى الآخرة.
نعم. إذن كان هذا الحديث الوجيز من ضيفنا فضيلة الداعية الإسلامي الكبير الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، وهو بعون الله تبارك وتعالى رشح من قبل أحد المجلات الأمريكية، وهي مجلة الطيم الأمريكية، أحد أهم 100 شخصية سوف تغير العالم في القرن 21. وهذا الكلام مثبت بالمجلة، مجلة الطيم الأمريكية، وهو أكاديمي التعليم، فقد تخرج في كلية الزراعة وحصل فيها على درجة الماجستير والدكتوراه في العلوم الزراعية، ثم عمل بالمركز القومي للبحوث في مصر، ثم انتقل أستاذا في هيئة البحث العلمي وأكاديمية البحث العلمي بالقاهرة، ثم تفرغ للدعوة وبدأ فيها منذ عام 1970، وفي عام 1972 صدرت حلقات الدار الأخيرة التي عرف بها، ولكن في هذه الحلقة سوف نعيد إخراجها منه بشكل جديد بما يتلائم مع روح العصر وهذا الزخم العلم والتكنولوجي الذي نحياه الآن، وهو ليس عليه ببعيد وليس بغريب، فهو رجل أكاديمي بالدرجة الأولى. يطيب لي في بداية هذا البرنامج أن نعمل على سبر أغوار الجانب الشخصي والجانب البيت لفضيلتكم، ولا سيما حينما جاءتني الأسئلة تترى من قبل معظم المشاهدين بأنهم لا يعرفون شيئا عن الداعية الكبير دكتور عمر عبد الكافي سوى هذا الاسم فقط، ولا يتجاوز هذا الاسم عمر عبد الكافي.
فهل تسمح لنا من قبيل أن الإعلام يسلط الضوء على المشاهير من الفنانين والفنانات ونجوم الكرة وكذا وكذا، وإن كنت أرى شخصيا أن من يسلط عليهم الضوء هم العاملون في مجال الشرع الإسلامية ودعون الناس إلى الخير وإلى الجنة والبعد عن النار؟
والله أنا أرى أيضا أن تسلط الجوانب أيضا على كل أب صالح يربي أبناه تربية صالحة، يعني يسلط على كل موظف يتقي الله رب العالمين في عمله، يسلط على الأم التي ترعى أبنائها وبناتها كوزيرة اقتصاد ووزيرة التربية والتعليم ووزيرة مالية في البيت المسلم. هؤلاء كلهم الذين تسير بهم الحياة، وربما تستمطر الرحمات رحمات السماء بوجودهم بيننا. هؤلاء يعني أرى أنهم أولى، لأن نحن بهم بعد فضل الله عز وجل. هذه المحبة المتبادلة ما بين المحدث والمحدث إليه يعني تعطينا هذه الدفعة أو هذه هذا المدد بعد مدد الله سبحانه وتعالى. يعني ما بقي في الدنيا من خير إلا مجالس الأحبة في الله. وأنا أرى في كل برنامج لنا كلما جلست معك أشعر أنني أجلس في كل بيت وأزور كل أسرة، وهي تعطي عنوان لماذا نلقى بعد أن نموت. نحن درسنا مسالك الحياة كلها وعرفنا دروب الحياة كلها، وربما تخصصنا أو كثير منا في شتى أنواع الحياة التي تسير حياتنا سهلة.
نعم.
وغافل كثير منا عن دراسة ما بعد هذه المرحلة، بعد أن ألقى وجه رب كريم، بعد أن يحملني أهلي إلى البداية خطوات الآخرة، ماذا سوف يكون؟ ليس هذا رجما بالغيب ولا اجتهادا من أنفسنا، ولكن استنادا لنصوص كتاب الله وكلام الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، ثم إيقاظا للغافل وتنبيها للعاقل، يعني كي يفيق المسلمون من غفلتهم مرة أخرى لكي يعمروا الدنيا بالنظر إلى الآخرة.
إذن كان هذا الحديث الوجيز من ضيفنا فضيلة الداعي الإسلامي الكبير الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، وهو بعون الله تبارك وتعالى رشح من قبل أحد المجلات الأمريكية وهي مجلة الطيم الأمريكية أحد أهم 100 شخصية سوف تغير العالم في القرن 21، وهذا الكلام مثبت بالمجلة مجلة الطيم الأمريكية، وهو أكاديمي التعليم، فقد تخرج في كلية الزراعة وحصل فيها على درجة الماجستير والدكتوراه في العلوم الزراعية، ثم عمل بالمركز القومي للبحوث في مصر، ثم انتقل أستاذا في هيئة البحث العلمي وأكاديمية البحث العلمي بالقاهرة، ثم تفرغ للدعوة وبدأ فيها منذ عام 1970، وفي عام 1972 صدرت حلقات الدار الأخيرة التي عرف بها، ولكن في هذه الحلقة سوف نعيد إخراجها منه بشكل جديد بما يتلائم مع روح العصر وهذا الزخم العلم والتكنولوجي الذي نحياه الآن، وهو ليس عليه ببعيد وليس بغريب، فهو رجل أكاديمي بالدرجة الأولى. يطيب لي في بداية هذا البرنامج أن نعمل على سبر أغوار الجانب الشخصي والجانب البيتي لفضيلتكم، ولا سيما حينما جاءتني الأسئلة تطرى من قبل معظم المشاهدين بأنهم لا يعرفون شيئا عن الداعية الكبير دكتور عمر عبد الكافي سوى هذا الاسم فقط، ولا يتجاوز هذا الاسم عمر عبد الكافي. فهل تسمح لنا من قبيل أن الإعلام يسلط الضوء على المشاهير من الفنانين والفنانات ونجوم الكرة وكذا وكذا، وإن كنت أرى شخصيا أن من يسلط عليهم الضوء هم العاملون في مجال الشرع الإسلامية ودعون الناس إلى الخير وإلى الجنة والبعد عن النار؟
والله أنا أرى أيضا أن تسلط الجوانب أيضا على كل أب صالح يربي أبناه تربية صالحة، يعني يسلط على كل موظف يتقي الله رب العالمين في عمله، يسلط على الأم التي ترعى أبنائها وبناتها كوزيرة اقتصاد ووزيرة التربية والتعليم ووزيرة مالية في داخل البيت المسلم. هؤلاء كلهم الذين تسير بهم الحياة، وربما تستمطر الرحمات رحمات السماء بوجودهم بيننا. هؤلاء يعني أرى أنهم أولى، لأن نحن بهم بعد فضل الله عز وجل. هذه المحبة المتبادلة ما بين المحدث والمحدث إليه يعني تعطينا هذه الدفعة أو هذه هذا المدد بعد مدد الله سبحانه وتعالى. يعني ما بقي في الدنيا من خير إلا مجالس الأحبة في الله. وأنا أرى في كل برنامج لنا كلما جلست معك أشعر أنني أجلس في كل بيت وأزور كل أسرة في بلادنا العربية الإسلامية وفي بلادنا البلاد الغير إسلامية عند بيوت المسلمين في مناطق ربما لا يعرف الإنسان أين هي على الخريطة. وأنا سعيد بهذا التداخل أو بهذا التقارب. وسبحان الله نحمد الله على نعمة الإسلام الذي جمع بيننا على غير أرحام بيننا.
بداية نقف عند الاسم عمر عبد الكافي ماذا؟ أم عمر ماذا عبد الكافي؟
لا عمر عبد الكافي يعني أحب أن أقول خادم من خدم الدعوة، ذرة تراب في بناء الإسلام الكبير. أنا يعني بفضل الله يعني مصري عربني الإسلام، صعيدي النشأة، نشأت في أسرة من الأسر المعروفة التي أقول دائما كل أسرة متوازنة تجد أفرادها ينبتون بفضل الله نباتا حسنا، ونحمد الله أن رزقنا رب العباد هذه الأسر المتوازنة وهذه القرى المترامية في بلادنا العربية والإسلامية. ولا أقول أن أنا أختص بشيء معين، ولكن أقول كل بلد مسلم وكل قرية مسلمة وكل مدينة فيها يعني مساجد يذكر فيها اسم الله وفيها أهل الخير، كثير من سواء من علمائنا الأجلاء الذين علموني شخصين وعلموا من في جيدنا، وسواء الذين يخبعون الآن في كأنهم الرهبان في صوامعهم يعبدون رب العباد، بهم تهبة الرحمة علينا.
يعني فضيلة الشيخ أنا أتعمد من هذه الأسئلة أن نقف في وادي التقرب مع الفكر الخاص بفضيلتكم، ولا سيما أن موضوعنا في هذا الشهر الوعد الحق بين مؤيد ومعارض. هنالك من يرفض هذا الموضوع، هنالك من يقف منه موقفا محددا، وهنالك من يؤيد هذا الموضوع تماما. فيطيب لنا أن نتعرف على الفكر، وجزء من التعرف على الفكر التعرف على الشخصية. حضرتك أكاديمي النشأة العلمية، تخرجت في كلية الزراعة، كان الدكتوراه عن ماذا؟
هي كانت عن أحد الديدان التي تفتك بمحصول القطن في مصر.
نعم،
اسمها دوت البذر القرنفلية.
طيب يعني يقال وراء كل عظيم امرأة، فماذا عن الأسرة الكريمة والزوجة؟
وراء كل عظيم أسرة متوازنة بعد فضل الله
ونعم بالله،
لأن الله قسم الأرزاق وقسم الأخلاق وقسم المنح، وهذه منح من الله سبحانه وتعالى أن تنبت في أسرة لا ترى رجلا يرفع صوته على زوجته أو العكس، تجد أسرة متوازنة، بيت مفتوح لكل من هب ودب في ليل أو نهار، لا تستغرب وجود أي ضيف في البيت في أي وقت. كان عندنا في القرية من ليس لها أب فعرسها في بيتنا، يعني إتمام العرس يكون في بيت في البيت عندنا.
نعم.
فبالتالي نشأت وجدت هذا يعني أب بهذا المنطق، أم لم أراها إلا على كتاب الله قارئة، يعني أمامها مصحف مفتوح دائما، سبحان الله، لم أسمعها مرة تغتاب أحدا. فبفضل الله عز وجل من هذا التوازن الأسري الله عز وجل يسر، ولي إخوة أفضل مني بكثير وأنا أقلهم شأنا يعني نبتوا في هذا البيت. أيضا حاليا بفضل الله عز وجل من الله علي بالأسرة المتوازنة التي يجد رعيها أو رب الأسرة منشغل كثيرا بقضايا
أمور الدعوة.
أمور الدعوة وأمور الدعوة يعني لا يعرف الحب إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها، فمسألة الدعوة وهمومها لا يدركها إلا القليل. أن فجأة أنت كالطبيب تستدعى فجأة لعلاج مصيبة بين زوج وزوجته أو شكل بيت على الانهيار، تجد الساعات طويلة لتحل مشكلة ميراث بين أفراد أسرة مشتبكين سويا، فأنت تهدئ من روعة وتتحمل أذى هذا وأذى ذاك، تتحمل الاتصالات التي ربما يخوض أحيانا أحدهم فيك ويقول أنت كنت السبب في مشكلة كذا مثلا دون أن تدري ولا تعرفه، لولا أن هناك يعني بعد الله ظهر لك في بيتك كما قال الله لكريمه موسى وهارون واجعلوا بيوتكم قبلة، يجب أن تكون بيوت الدعاء قبلة أيضا، لأن الناس ينظرون إلى أولاد العالم إلى زوجته إلى أهله كيف هي حركتهم في الحياة، هم يعتبرون أن الولد الصغير هذا يجب أن يكون عالما أو يتصرف وهو طفل صغير.
نعم.
فحقيقة الأمر أن هذا متواجد، فأنا بفضل الله بعد يعني يدعو الله الليل النهار بعد فأن أفرغ جزء من وقتي بسيط وهو بسيط طبعا إلى الأولاد بحيث أنا صديق له، أنا صديق للأسرة كما أنا صديق وأخ لكل إنسان يقول لا إله إلا الله.
يعني الزوجة تعلم مهمة الدعوة ولا سيما أنها من بيت دعوي
هي من بيت علم جدها رحمة الله عليه محب الدين خطيب يعني أرصدتنا الثقافية الكبيرة التي ظلمت في الإعلام العربي والإسلامي. وودت أن يستيقظ الإعلام مرة أخرى لإعطاء المشاهير أو يعني من أثروا في فينا ك ك ك كأجيال حقوقهم. لأن كثير من الكتب لا تذكر مثلا رجلا كمحمد بن القاسم الذي فتح الهند والسند وكان عنده 17 عاما.
صحيح.
أيضا أرى أن محمد بن الخطيب رحمة الله عليه العلامة الكبير هضم حقه في أنه ما عرف في التاريخ رجل ترك بصمة لا ينكرها عالم من العلماء. كل العلماء يعرفونه أما العوام لا يعرفون عنه شيء. لو كان له مجد لاعب كرة أو سيرة فنان لكان للإسلام وجه آخر.
ولهذا أثرت في هذا البرنامج أن نتحدث عن الجانب الشخصي في حياة فضل
والله
حتى يقترب البرنامج.
أهلا وسهلا.
بارك الله فيك. كم ولد وبنت عندك فضل الشيخ؟
والله عندي 3 أولاد وبنتان بالترتيب كده: أحمد، هدى، ندى، بلال، عمار.
ما شاء الله. سمعنا كثيرا وقرأنا عن إجلال فضيلتكم لعلمائك الأجلاء ولا سيما منهم الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله والإمام محمد متولي الشعراوي وهم كثر ما شاء الله. كيف تفسر هذا الإجلال وكيف تقيم هذا الإجلال من قبل المريد للقطب أو للعلامة أو للشيخ؟
أنا رأيت بعيني رأسي صغيرا وإذا رأيت كيف أن علمائنا الكبار كيف كان الواحد يحترم عالمه العالم الذي علمه. رأيت الشيخ الشعراوي وهو عبر 80 من عمره كيف عندما يدخل عنده الشيخ محمد نايل يعني مطعه الله بالصحة والعافية وهو الشيخ الشيخ الشعراوي دكتور محمد نايل
الشيخ الشيخ الشعراوي.
نعم
ما شاء الله.
عندما نزوره في معية الشيخ ترى أن الشيخ شعراوي هذا صاحب 80 عام صاحب هذه الشهرة الواسعة وهو ينظر للشيخ باحترام وبإجلال لأنه درس له البلاغة في كلية العربية في جامعة الأزهر في سنة كم 20 يعني.
نعم.
فرأيت هذا الأمر، رأيت كيف يجل الشيخ الغزالي الشيخ الشعراوي رغم اختلاف فكره عند هذا وعند ذاك. يعني كنا زرنا الشيخ رحمة الله عليه مع في صحبتي مع الشيخ الغزالي كان يقول بعد أن تنفض الجلسة يقول والله نحن مقصرين تماما من ناحية زيارة نقلل من زيارة الشيخ لماذا يجب أن نكثر من زيارة هذا الرجل رغم اختلاف الفكر تماما فيما يظهر للناس. فأنت ترى رأيت هذا عمليا وتعلمناه فصار ملكا. وأنا أرى أن أي إنسان يقدم للناس خير لابد أن أجله ولابد أن أحترم.
جميل. فضيلتكم دائم السفر إلى أوروبا فقد جبت العالم شرقا وغربا أليس كذلك؟ في مجال الدعوة. هل الشباب الجديد أو الجيل الجديد في أوروبا يعرفك حق المعرفة كما عرفك الجيل الذي سبقه والذي سبقه؟
بفضل الله سبحانه وتعالى هذا من كرم الله. وبعدين القضية ليست في المعرفة، القضية أننا نعرف الدين للناس. فنحن كلما أكرمنا دين ربنا أكرمنا الناس يعني بما لا نستحق لأن الله من كرمه ستر عيوبنا عن الناس فما رأى الناس فينا إلا خيرا. فهذا من كرم الله أولا وأخيرا ليس لخيرية فينا ولكن لكرم الله علينا.
جميل. ونعم بالله. فضيلة الشيخ عرفتم بالدار الأخيرة في عام منذ عام 1972 وحتى الآن وتخصصك في الدار الأخيرة تحديدا بالرغم من أن أسلوب الترهيب لا يقبله كثير من الناس من المسلمين أنفسهم. لماذا تخصصت في هذا المجال لدرجة أن قرأنا مثلا عن أمور تتعلق بالدار الأخيرة يقول الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله اذهب إلى ابننا عمر عبد الكافي واسأله في الدار الأخيرة. لماذا هذا التخصص في أمور الترهيب؟
لا هو ليس هو الرسول صلى الله عليه وسلم بشير ونذير مبشرا ونذيرا. آيات الرحمة تقريبا 213 آية، آيات العذاب 213 آية. الجنة 157 مرة ذكرت، 158 مرة ذكرت، النار 158 مرة. فلذلك لا أغفل جانب الترغيب مع جانب الترهيب. ولكن الناس ألفت في هذه الحياة مع بعة العصر ألفت أن لا يريد أحد أن يكلمها إلا في
الترهيب
في يرغبها يعني
في
الجنة فقط. طب والنار يعني سبحان الله العظيم
نقول
يعني
ربنا يبعد عنها إن شاء الله
يا رب. لكن لابد أن أدرس أنا عندما أشرح آيات النار في القرآن وفي ما ورد من الأحاديث ما الذي يجعل الإنسان لا يذهب إليها يعني ما الذي يجعلني ما هو النار ده أصحابها.
صحيح.
كيف أكون من غير أصحابها؟ هذا هو الشرح.
وكيف يكون من أصحاب الجنة أيضا.
كيف يكون من أصحاب الجنة؟ نحن لا نتكلم عن الجنة كلام أكاديمي ولا عن كلام أكاديمي. نحن نتحدث وفقا لكتاب الله. أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين. تعالى نتكلم عن فضل اليتيم، عن مراعاة اليتيم. اتقوا الله في الضعيفين. ليه؟ لأن لم أتق الله يبقى أنا بعدت عن النار.
تعليل فضلتك لنفور كثير من الناس من جانب الترهيب في الدعوة الإسلامية. لا. يقولون هذا شيخ يراهب، هذا يراهب، هذا يراهب.
والله بعض الناس يأتي بالترغيب وبعض الناس يأتي بالترغيب. الله عز وجل أمر كليمه أن يراغب فرعون عسى أن يهتدي. قال فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا إنسان وصل إلى قمة الطغيان، فكان لابد أن يعني سبحان الله يعني يرغبه في رحمة الله عز وجل. لكن في ناس الله عز وجل يبشر المنافقين، يعني هذا ترهيب لأنه إنسان علم الحق وأنكره. ربما الثاني لا يعني لم يعرف الحق بعد فنرغبه. ففي ناس ترغب وناس ترهب، والقرآن قائم على ترغيب وترهيب. لكن سؤالك محددا لماذا ينفرنا؟ لأن الناس لا تريد إلا أن إيه؟ أن تصف نفسها بالخيرية. لذلك لا يجب أن تتحدثها إلا عما يرغبها. لأن كما قلنا لو قلت لفلان هل تتوفي رمضان هذا؟ عن ماذا؟ هذا من باب الكبر الداخلي فيظهر في فلتات لسانه كما قلنا.
نعم.
فهو يظهر لانه عن ماذا يتوفى؟ اذا كلمت عن النار يقول انا مالي، انا مالي بالنار. وكانه ليس يعني يعني سبحان الله عمر الله يرضى عليه كان يضع اصبعه قريبا من النار عندما تطفي زوجته ويقول يا ابن الخطاب الك صبر على مثل هذا؟ هذا الانسان الذي شهد الرسول له بالخيريه كان يخاف ان يكون من المنافقين وهم اشد الناس عذابا في النار في الدرك الاسفل. أستحلفك بالله يا حذيفة أسماني لك رسول الله؟ فالمسألة هنا يعني ليست.
إذن أمر الترهيب وارد في أمور الدعوة الإسلامية،
لابد من ترهيب وترهيب. الرسول بشير ونذير. هذا الكلام في جنة، عدد آيات الجنة، عدد آيات النار، عدد آيات الرحمة، عدد آيات العذاب. والله عز وجل خلق لكل مخلوق مكانا في الجنة ومكانا في النار.
لكل مخلوق،
لكل مخلوق. فنتقى الله ذهب إلى الجنة ووارث مكان الكافر فيها. هم الوارث، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. هم فيها قال سوف نأتي لهذه الميراث الحقيقي.
ومن يذهب للنار أيضا يأخذ مكان المسلم الذي ذهب إلى الجنة. وربنا يقول عن نفسي نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي
غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. فأين أذهب بهذه الآيات؟ أتغافل عن آيات العذاب؟ لا.
وإذا طلب منا أن نوقف البرنامج مثلا أو ألا نتحدث في جهنم وأهوالها كثيرا،
والله أتوني بنسخة مصحفية ليس فيها عن النار شيء وأنا أتوقف. لكن القرآن فيه جنة ونار، فيه رحمة وعذاب.
بارك الله فيك. نعم. فضيلة الشيخ، عرفتم فضيلاتكم منذ عام 1970 بأنكم لا تقومون بالتحضير لخطبة الجمعة، وعرف عنكم أيضا أنكم تحضرون جيدا للحديث في الدار الأخرة.
نعم.
فلماذا؟
هو الموضوع الوحيد الذي أجهز له الحديث عما بعد الموت. لأن ما ذهب أحد وأتى ليخبرنا، وليست الأمور هنا اجتهادية.
نعم.
ليست أمور اجتهادية، وإنما الأمر هنا قائم على آيات من كتاب الله ونصوص صحيحة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
صح عن رسول الله. فهنا الكلام ليس فيه اجتهاد. لا أقول أصلا أنا أتصور أن عالم البرزخ كذا، وأنا أتخيل أن لا ما فيهاش تخيل.
ومن هنا يأتي إنكار المنكرون له.
الله يرضى عنك. لكن القضية ليست تخيلات وليست شروح وليست مبنية على عقل.
حقائق.
لا، حقائق من الكتاب والسنة.
وعذاب الجهنم والنار
من حقائق من الكتاب، وسوف نرى كيف أنها حقائق قائمة.
هناك من يقول أنت لم تذهب لترى الصراط بأنه أحد أرفع من الشعر وأحد من السيف.
عظيم عظيم عظيم. والله عين رسول الله ولسان رسول الله أفضل من عيني وأصدق من لسان، وهو لا ينطق عنها. فعندما قال هكذا، وأنا أقرأ كل يوم على الأقل 17 مرة، أي يعني أمارتين كبيرتين مما بعد الموت. مالك يوم الدين لتذكرن، يعني الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أو مالك يوم الدين. فإذا هذا أمر عما بعد الموت. هذا أمر اهدنا الصراط المستقيم. من هدي الصراط المستقيم في الدنيا يسير على الصراط يوم القيامة فينجو.
يقولون أن الأخبار التي نقلت إلينا لتحدثنا عن البرزخ وما فيه أخبار آحاد.
الآحاد نعم قد لا يؤخذ بها في مجال العقيدة، ولكن الآحاد قد يقوي فقد تقويها آثار أخرى. ولكن سوف نري ونشرح نصوصا واضحة من الكتاب والسنة
موثقة
على بعض الكلام. وذلك وجب التحضير فيها. لكن الى الان انا لا احضر لا عندما اتي اليك في هذا ديننا ولا في غيره، وانما عندما نرى الوجوه الباسمه المنشرحه المقبله على الله وهذه المحبه والدعاء الصالحين ينطلق لساني بما يعجز الانسان عن التفكير فيه او الترتيب له.
ونعم بالله.
وهذا كلام غير علمي لأنه خارج إطار العلم.
الأمور مع الله سبحانه وتعالى لا تقاس بهذا المنطق العقلي.
الله يعني ليس بعد العين أين، فمن دق عرف. نعم.
جديد الذي يكون في الوعد الحق هذا العام.
النصوص كما هي. نحن عندنا محمد ابن محاور ثلاثة، أو يعتبر فيه مثلث ذو رأس وقاعدة.
نعم.
هناك نص.
نعم.
وهناك واقع. يعني هناك نص وواقع ثم المحور الثالث انزال
النص على الواقع.
النص على الواقع. كل العلماء يعرفون النصوص.
نعم.
وكل العلماء يعرفون الواقع لانه يعيشونه، ولكن ليس الكل يستطيع ان ينزل النص على الواقع، فقد يكون نصوصي النزعه يتوقف عند النص، قد يكون ظاهري المذهب كابن حزم فيقف عند ظاهر النص. لكن نحن في الجديد فيما نقدمه في الوعد الحق ان واقع الامه تغير في الثلث قرن الاخير.
نعم.
في 30 عام الماضية تغير واقع الأمة كثيرا، والتغير أصبح سريعا.
لا.
أصبح رتم التغيير سريع، والناس أصبح الغفلة فيها أكثر. يعني أصبحت الغفلة نتيجة التقنيات الحديثة. أصبح زمان كان الناس إذا جفت أو يعني قحطت الأرض من عدم هطول السماء يذهبوا لصلاة الاستسقاء.
نعم.
أما الآن إذا انقطع الماء يقول لك قانون ندرة الماء، قانون كذا، ونجر الناس إلى القانون ونجر الناس إلى صلاة الاستسقاء. فبالتالي مع التقنيات الحديثة أصبح العالم الآن يستطيع أن يعمل أمطار صناعي، مطر صناعي لبعض الأماكن التي لا ينزل فيها المطر وأكدت أن تهلك الزراعة.
نعم. نعم.
فيظن الإنسان أنه استغنى بعلمه عن خالقه. فنحن في الوعد الحق سوف ننبه ونوقظ الغافل، وننبه الذاكر ونعينه
إن شاء الله
وبإذن رب العالمين. ثم يعني إذا كان رحلتي لمدة أسبوع أخذ الزاد الذي يكفيني أسبوع، وإذا كانت الرحلة لمدة شهر أخذ ما يكفيني لشهر. طب وإذا كانت الرحلة لا نهاية فماذا أعددت لها؟
هذا السؤال.
هذا هنا ما هو الزاد الذي سوف نأخذ؟ يعني أول الأسئلة المتواردة لنا جميعا مع الإخوة الزملاء الدعاء والعلماء، أول ما يموت متوفى في بيت، أول ما يموت ميت، أول يا سيدنا الشيخ اللي يصل له، هل قراءة القرآن تصل؟ هل الذكر؟ هل الصدقة الجارية؟ هل من مالي؟ هل من مالي؟ بدل من كله أنا أقدم رصيدي أنا بنفسي، فلا أضمن ربما ابني بعد موتي يذكرني شهر شهران ثلاثة، إن كان بار سنة سنتين، بعد يكبر يتزوج يشغل بأولاده، يا أبوي الله يرحم أبوي يذكرني الإمامة سبحان الله. لكن نحن نريد أن ننبه أنفسنا أن يعني نذكر هذا المشهد يوم القيامة عندما يقول يعني يا بني، تقول الأم يا بني كان بطني لك وعاء وصدري لك سقاء وحجري لك وطاء، فهل من حسنة تنفعني في مثل هذا اليوم؟ يقول يا أم أنا أشكو ما أنت منه تشكون، أليس عندك أنت من حسنة؟ يوم يفر المرء من إيه؟
أخيه وأمه وأبيه
وصاحبتي وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ
شأن
ما هو الشأن، عمله في الدنيا وجزاؤه في الآخرة. فنحن نريد أن نركز على هذا، هذا ما سوف نوضحه ونقدمه كي نتنبه، لأن الناس شغلت عن الله عز وجل، شغلتها النعمة على المنعم، شغلتها الدنيا عن الآخرة، شغلت يعني قالوا شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، ما عندهمش وقت كمان يستغفر، يعني أعطيك توكيل للاستغفار عشان أنا مش فاضي استغفر، ما عنديش وقت، هكذا قال بنو إسرائيل.
يعني الآن ربما هذه النغمة تتصاعد في هذه الأونة، كثرة الأعمال والأموال والسفريات والتجارات والاقتصاديات،
غلط الناس عن الله. يعني أصبح الآن يشار إلى الرجل بالصلاح عندما نكتفي أن نراه في صلاة الصبح في المسجد، هذا الرجل من الصالحين.
يعني نجلس في المسجد هكذا فقط ونترك الأعمال؟
يقول يصلي بس يصلي وانفض، يعني إذا قضيت الصلاة حتى الجمعة وهي فريضة
تنتشر في الأرض،
لا تعطل دولاب الحياة. الآيات الآخرة في هذا العدد آيات سبحان الله، عبادات 110 آية سبحان الله،
القرآن
آيات تعبير لإعمار الكون ثلث القرآن، فإعمار الكون بس من داخل نظرتنا للآخرة.
آيات العبادة
110 آية
فقط في القرآن،
في القرآن
وإعمار الكون والعمل الحياة
أكثر من 2000 آية ثلث القرآن.
الله أكبر.
لأن إعمار الكون يختلف عن من يعمر الكون ابتغاء مرضاة الله، وعن من يعمر الكون لكي يستولي على الكون. يعني أنا بما أتاني الله من عقل وعلم أنا أريد أن يعني إيه أن أحوز الدنيا بحذافيرها في عندي.
نعم.
سبحان الله. لكن أن أعمر الكون لمرضات رب الكون هذا هنا الفرق. هنا هذا ما سوف نوضحه
بأمر الله
إن شاء الله.
وأنا أنقب عما كتب عن فضيلتكم، وقفت أمام قصاصة في عام 1989 إن لم تخن الذاكرة، مع ما عرف عنك من اسمح لي في هذا المصطلح الإنجليزي من كاريزما إعلامية، المصطلح باللغة الإنجليزية الكاريزما، عينان وسعتان وصوت جهوري وملامح حادة فيها قوة وصوت فيها قوة فيه قوة، لدرجة يعني أني ما تخيلت أنك لا تستطيع أن تكمل موضوعا ما، فإذا بي أفاجأ بأنك لم تستطع إكمال دركات النار في منبر أسد بن الفرات في عام 89. حدث
حدث هذا، أذكر أن عندما بدأنا للحديث عن الموت وما بعده كان بفضل الله ألاف المصلين وهم موجودين في المسجد، بدأنا الأول بحلقات الكلام عن النار لننهي الحلقات عن الجنة.
الجنة
كنت أنوي أن تأخذ النار 10 حلقات والجنة كذلك. بعد الحلقة الرابعة وأنا في طريقي من المسجد إلى عائدا إلى بيتي رأيت هذه الأعداد الغفيرة وهي عائدة
تصل إلى 50,000 مصلي
بهذا المنطق. كما
كنا نسمع هنالك اتفاق بينك وبين إدارة مرور محافظة الجيزة لتنظيم مواقيت الصلاة
والسلام. نعم الحمد لله
الحمد لله.
كان أرى في وجوه الناس يعني رعب عجيب، الناس خرجت من المساجد كأنهم خارجون من قبوره من الزعال الشديد بالحديث عن النار. وناس في حال يعني كان الاول كنت اعلم المريدين دائما على مدى السنين انا بعد الخطبه بعد الدرس وبخروج وانتم خارجين يعني تحدثوا في في في, في الموضوع نفسه. الشيخ ركز هنا، الشيخ لم يركز، الشيخ كان الواجب يزوج كان يعني وهكذا، فكون زي منتدى ثقافي في العوده بدل ما يتكلموا في الموضوع لحتى يعيد
الاستذكار تذاكر.
فرايت الناس في حاله من الهجوم العجيب، الناس صرت وكان يعني اصابها
على رؤوسهم الطير
وهكذا لا احد. أنا شخصيا لم أحتمل أن أكمل حلقات النار، قفت وقلت يا إخوة أنا لا أستطيع أن أتحدث في بقية الصور العذاب في النار، فنبدأ في الجنة وتحدثت عن الجنة يمكن في 13 حلقة تقريبا.
حتى الكلام في النار صعب لا تطيقه النفس
جدا، لأنه كلام لا يرد للإنسان عن الغسلين والزقوم وده شيء
الطعام والشراب واللباس،
لا تخيل إنسان لا دخل إنسان لأنه كان مفتري في الدنيا. أصل واحد يقول لك يا أخي ربنا الغفور الرحيم لمن؟ لمن أراد أن يرحم يا أخي، ده في ناس بتظلم الناس طوال حياتها، في أنا أعرف والله أناس رجال ونساء مظلومين على مدى 50 سنة من حياتهم، من يعودهم يا أخي؟
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك
لمن أراد أن يستغفر. بس في ناس بتصر، في ناس بتنكر وجود الله، في ناس بتنكر الدين، في إلى الآن مسلمين يقولوا ما فيش شيء اسمه حجاب للنساء مش يعني يا أخي رد الأمر. لو قال له مدير شركته أن الشمس أصلا تشرق من الشمال مش من الشرق لقال نعم. لابد أن الحديث عن النار حديث صعب، ولكن لابد من تقول أنه في كتاب الله. عمر بن عبد العزيز كان يأتي العلماء كل ليلة ويبدأ كل عالم بعد أن ينيم أحدهم بينهم واحد ينام في مجلس عمر مجلس الحكم، ويتحدث كل واحد عن مرحلة من مراحل الموت. واحد يتكلم عن أن ملك الموت جاء إليه الآن ليقبض روحه تفاصيل بما عنده من علم كتاب وسنة.
الله أكبر.
ثم الآخر يتحدث عن هو دخل البرزخ في القبر ويتحدث عن ما في القبر. الآخر يتحدث عن هبوعث يقول كنا نقوم من مجلس عمر كأنما بعثنا من قبورنا.
يا الله.
يبقى إذن القضية أن إحنا لابد أن نذكر الناس بما بقى. يعني أنا فجأة سوف أغادر هذه الدنيا، طب ماذا بعد؟
هذا التساؤل.
فأريد أن ننبه على هذه القضية، خطير هذا الكلام.
نعم.
وذلك هو من أصعب الموضوعات
النار ودركات النار،
والعياذ بالله رب العالمين. ربنا يعيذنا وإياك في هذا الشهر الكريم منها. ولذلك أقول للإخوة والأخوات في بداية الشهر الكريم فرصة قيلت الشياطين فلا نكن نحن شياطين، لا داعي أن نكون نحن شياطين.
الدنيا غالبة يا شيخ
لضعف الإيمان عندنا. يعني ماذا يقول
على هذا تربينا،
سوف نقول ما قاله الأولون إن وجدنا أباءنا على أمة. أنا توقف وإلا لو سار الصحابة على ما سار عليه آباؤهم لما آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم.
ربما لطبيعة العمل الموجود الآن،
لا، الإنسان يجب أن يبحث دائما عما ينجيه يوم القيامة. نعم، عما ينجيه يوم القيامة.
حتى في العمل،
في كل شيء، في كل حركات الحياة، في التعامل مع الزوجة مع الأولاد مع الجيران، في كل خطوة ما الذي يجب أن أقوله، ما الذي يجب أعمله، يعني أقيس.
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا.
هذه الضرورات يقيسها العلماء ولا يقيسها صاحب الضرورة، فإن صاحب الحاجة أرعى.
يعني يقول لك يا أخي مدير في مؤسستي عليه أمر ما ربما يكون مخالف للشريعة هو مضطر لتنفيذ هذا الأمر ضرورة.
لا عليه بفقه الأولويات وفقه الموازنات يسأل أهل العلم، لأن المسألة يا أخي كل مسؤول في العالم له مستشار إعلامي ومستشار قانوني ومستشار مالي، حتى صاحب المؤسسة البسيطة له مستشار قانوني يرفع القضايا وكذا، ما وجدنا مستشار ديني يقول له هل هذا الموضوع حلال أم حرام، ما وجدنا. هذه مصيبة. إيه وكان الدين لا يهم، يعني ما نحتاج مستشار في الدين،
لا كلنا نتحدث في الدين.
معلش كلنا مستشارين، دي مسألة أخرى. خلاص
حلت القضية الحمد لله،
حلت القضية.
وربنا رب قلوب،
ربنا رب قلوب، وقلوبنا لو نظرنا نحن لاستعذنا بالله من قلوبنا.
سلم يا رب. إلى هذه الدرجة ترى الصورة قاتمة؟
هي الصورة ليست قاتمة، لكن المعاملات بين الناس يعني سبحان الله، الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحل. الرسول يقول هذا صلى الله عليه وسلم، راحل يعني واحد من
سلام او يعني عليه الصلاه والسلام. برغم ما تغلغلتم في الدار الاخره وفي ايات العذاب وجهنم ودركات النار والعياذ بالله وانواع واشكال العذاب وطعام وشراب ولباس اهل النار وحالهم يوم القيامه وهم فيها خالدون او لابثين فيها احقابا، وبرغم انك لم تستطع اكمال دركات النار في اسد بن الفرات ونزلت واكتفيت بهذا وحتى الى جانب الجنه، الا ان نراك باسم الثغر بشوش الوجه بهي الطلعه متبسط هكذا مقبل متفائل مشرق على الحياه، ما سر هذا؟
لان الله عز وجل اكرمني واكرم كل المشاهدين بنعمه الاسلام وكفى بها من نعمه دون ان اسالها. أنا ما سألت ربي أن أكون مسلما، أنا نزلت من بطن أمي مسلما فوجدت بين عائلات وأسر مسلم ومجتمع مسلم وتنقلت بين مسلمين، وهذا إلى كل مكان أشعر أن هذا أخي وهذه أختي وهذه أمي وهذا ابني وتلك ابنتي. فالتفاؤل لأن الله سبحانه وتعالى أرسل لنا أن يمثل الشرع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان إلا متفائلا، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما روي إلا بساما بين أصحابه، ما قطب جبينه إلا إذا انتهكت حرمة من حرمات الدهر. هكذا نقتفي أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب أن نتفائل، وبالعكس أنا أشيع التفاؤل في من حولي لأنني أكره تقطيب الجبين. سألت مرة رجل عنده 60 سنة زوجه تشكو منه أنه لا يصلي لا يذهب إلى المسجد، قلت له آخر مرة متى صليت؟ قال من 55 سنة.
خمس سنوات
من خمس
منذ عمر خمس سنوات.
أتدري ما السبب؟
ما
يذكر الرجل من 55 عاما أنه دخل المسجد يصلي مرة فقبله أحد مقطب الجبين هؤلاء فنهره وقال صلي آخر الصفوف، قال خرجت فلم أعد منذ 55 سنة.
سلم يا رب.
لو كسبه وربت عليه لكسبنا مصليا طوال هذه المدة. طبعا لا نقول أن هذا يعني تمادي من الرجل، لكن هناك أسباب، يجب أن نكون نحن مفاتيح خير مغاليق شر، والبسمة تفتح قلوب الناس. طيب تفاؤل هكذا.
نعم. برغم أن فضيلتكم لم تكملوا هذا الموضوع في عام 89، هل لديكم الرغبة الآن لإتمام هذا الموضوع؟
والله نسأل الله السلامة أن احنا عايزين نوضح يعني كيف يعني نعمل على عدم دخول النار. أنا أصل القضية مش أنا لا أريد أن أتحدث عن النار، أنا أريد أن أتحدث عن النار التي أشعرناها نحن على أنفسنا في الدنيا بالبعد عن الله وبنسيان الآخرة وبغفلتنا وشغلتنا أموالنا وأهلنا، فهذه هي المصيبة. فأنا أريد أن يعني بقدر ما يسر الله لنا في هذه الحلقات
من فضلك اقلب الشرير.
فأنا أريد أن يعني بقدر ما يسر الله لنا في هذه الحلقات أن نطرق على أبواب السمعين والمستمعات، يعني إن شاء الله وسوف تفتح بمشيئة الله لنوضح ما الذي يجب أن نعمله.
وإذا ربما تكون هذه إجابة على تساؤل مفاده، هل نحن بحاجة اليوم إلى الوعد الحق؟
هذا هو الوقت الذي نحن في أمس الحاجة إليه، إلى الوعد الحق. سوف تتكشف لنا أهوال غريبة أو عجيب مما نفسره إن شاء الله من الكتاب والسنة تري أنه يجب أن يتنبه الإنسان، لأن الخطيئة خطيرة في إيه؟ الناس نيام في الدنيا، فإذا ماتوا انتبهوا.
العكس.
يعني. فإذا انتبهوا ندموا، ولن ينفع ندم بعد العدل. يعني مثال، نفرض أنا الآن لو جاءك الآن قبل المغرب ملك الموت وقال اطرق الباب وظننت أنه سائل يعني فتح، تخيل يعني أنا ملك الموت، هل تذهب معه أم تقول له انتظر حتى يمر الشهر حتى أقل سنة؟ طب مرت سنوات، مرت عقود، مر على كل واحد منا 40 و50 و60 عام، فلماذا لم نتجهز إلى الآن؟ هذا هو مفاد الوعد الحق.
نعم. تعليق فضيلتكم على هذا الاسم.
الوعد. والله هذا اسم يعني نعم الاختيار لأنه من كتاب الله عز وجل, وحتى إن وعود الناس كلها للأسف إلا ما رحم ربي صارت كاذبة, ولكن الوعد الحق الحقيقي من الله سبحانه وتعالى الحق هو الذي سوف نراه حقيقة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الجنة حق وأن النار حق وأن الملائكة حق وأن البعث حق وأنك أنت يا رب الحق. فالوعد الحق اسم جميل واسم على مسمى, ولعل الله أن يستر لنا أن نوضح للناس حقيقة الوعد الحق
بأمر الله تعالى. إذن فضيلة الداعي الإسلامي الكبير دكتور عمر عبد الكافي, في موضوعنا الوعد الحق سوف نتناول مجموعة من المحاور, منها مرض الموت.
نعم. مسألة مرض الموت تحديدا يعني.
نعم.
فهل توافقنا أن نبدأ بهذا الموضوع؟
توكل على الله
في تلك الرحلة.
توكل على الله.
بارك الله فيك. فضيلة الشيخ, والله أنا ترتعد فرائسي قبل الحديث في هذا الموضوع سبحان الله, يعني ربما كانت على أعين المرء غشاوة وغمة في هذه الحياة فليكاد يذكر تلك الساعات الأخيرة, خصوصا ساعة المرض الموت. ولكن أحاول أن أستجمع شتات عقلي بداية كبداية لهذا الحديث. الموت يأتي فجأة, وأحيانا يأتي بمرض وتعب, وأحيانا يقول نسمع عن فلان كان معنا منذ ساعة وتوفي, فما هذه الملابسات التي تحيط بتلك الساعة ومواقيت الموت فضيلتكم؟
أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد, أولا يا محمد ابني, الأجل أقرب للإنسان من الأمل. هذه قاعدة. الإنسان يأمل أن يعيش ويأمل أن يربي ويأمل أن يصل ويأمل أن يحوذ المناصب ويحوذ المال, والحرص أهلك أهله. وأسوأ الناس من عنده طول الأمل. طول الأمل هذا يقتضي من العبد أن يراجع حساباته لابد. من كرم الله سبحانه وتعالى أنه لم يترك الإنسان سدى, وإنما أعطاه المنهج واضحا. وجاء حبيبنا صلى الله عليه وسلم وقال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فعلمنا أننا موجودون في هذه الدنيا ثم نرحل, يعني ما أنا في هذه الدنيا إلا كعابر سبيل استراح تحت شجرة ثم راح وتركها. هكذا قانون المسلم الحق. يعني أنا الدنيا لي ممر, معبر, جسر كبري وليست مقر. ليست مقرا. لو رأيت أنت إنسانا فوق جسر يأتي بمهندسين وشركة مقاولات ويبني بيتا له فوق الجسر, ماذا يقال له أو ماذا يقال عنه؟
مجنون.
هذا غير عقل.
صح.
هذا غير عقل.
نعم.
وكلمة المجنون هذه تقال للبعيد عن رحمة الله وليس للذي ستر عقله, هكذا قال صلى الله عليه وسلم. لا تقول مجنون قولوا مصاب, إنما المجنون من حبس عن رحمة الله.
مصاب.
لأنه زي مصاب في عينه, مصاب في أذنه, مصاب في عقله. أما المجنون الذي ستر عقله هو وسلك طريق الانحراف وابتعد عن طريق الخير.
نعم.
أو سار في طريق أهل النار وابتعد عن طريق أهل الجنة. دعنا نتحاور في هذه الحلقات في هذا المحور فقط.
نعم.
فأنت تقول أنني لو رأيت أنا وأنت هذا الذي يبني فوق الجسر نقول هذا رجل غير عقل, هذا إنسان غير عقل. هؤلاء الناس الذين يعني يعتبرون الدنيا هي نهاية المطاف, هي الغاية, أضاعوا حياتهم والحياة بالنسبة لهم ضاعت هباء منثورا, وما أخذ منها إلا ما كتب له.
نعم.
ويظل الحساب يوم القيامة. الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر, والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل يحق الحق ويبطل الباطل.
يا سلام.
نحن نريد أن نعطي ركائز للوعد الحق.
نعم.
هذه أحد الركائز. الدنيا عرض, لو يعني الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب, ولكن لا يعطي الدين إلا لمن أحب. ولذلك للأسف لما تختبر الناس في كلامهم تجد أن مسألة الدين مغيبة عندهم.
صحيح.
لو قلت أنت لجار لك إن فلان فتح له ورزق رزق كبير لا يخطر بالي أن يسألك يقول هل حفظ القرآن؟ لا. هل حفظ ابنه القرآن؟
لا.
هل تحجبت ابنته المتأبية على الحجاب؟
لا يستطيع.
هل يقوم هو وزوجته الليل؟
لا.
هل عفى عن جيرانه وعن أقاربه ووصل رحمه؟
لا.
وإنما يسأل عن ماذا؟ عن الدنيا. لأن الدنيا مليئة في قلب فتخرج فلتات لسانه معبرة عن ما في داخله. هكذا.
نعم.
ولذلك ابن القيم رضي الله عنه لما يقول إيه طرقت الأبواب إلى الله عز وجل كي أجد أقربها بابا، فوجدت على الأبواب كلها قضيضا، ازدحام يعني. نعم. لأن الرجل قلبه مليء بالخير، فرأى أن الناس كلها واقفة في الخير. نعم. نحن لا نرى هذه الصورة الطيبة. فوجدت أقرب باب إلى الله وباب الذل إليه سبحانه وتعالى، أن أذل. فالدنيا عرض حاضر، فرب العباد عز وجل جعلها ممر، وتركني أنا وأنت كما نصف جماعة ركبوا سفينة أرفأت بهم إلى جزيرة، أراد قبطان السفينة أن يستريح ركابها، فقال اهبطوا على أرض الجزيرة وتعالوا سريعا كي يلحق كل إنسان منكم مكانه. انقسم الركاب إلى أقسام ثلاثة بعد نزول الجزيرة.
نعم.
قسم سامح كلام الربان أو القبطان. نعم. نزل وعاد فوجد مكانه سريعا جلس. الثاني والله هذه الجزيرة جميلة، فيها أحجار غريبة وفيها فراشات جميلة وفيها نباتات عجيبة، أخذ من هنا وأخذ من هنا بأثقال. فقال له الربان أين تضع هذه؟ ليس لك إلا المقعد الذي تقعد تجلس عليه، اجلس ووضع هذه الأحمال عليك. القسم الثالث لما رأى جمال الجزيرة قال يا الله ما هذا الجمال، أطيار وأشجار وأنهار ومياه محيطة ونباتات وأزهار، لا لا لا، وزحمة المدينة، أنا أستقر. ونسي نفسه ورحل الربان وتركه. ولله المثل الأعلى، الله عز وجل أنزلنا إلى هذه الأرض كهذه الجزيرة، فمنا من اعتبرها ممر، ومنها من اعتبر أنه يغتنم ويهتبل بالحلال وبالحرام منها، ومنها من نسي نفسه
واعتبرها مقر
وقر، وهنا للأسف نزل إلى يعني للمستقر للأسف. فالكارثة كلها كالذي جاء بعمال ليعملوا له في البيت عملا، ووزع عليهم أعمالهم، ثم غادر وقال ساعة المغرب سوف آتي لأعطي كل واحد منكم حسابا. انقسموا أيضا أقسام ثلاثة، منهم من قال لابد من العمل، ومنهم من قال أنا سوف أخذ حساب، لأن الرجل هذا رجل لطيف ظريف خفيف رحيم، فينام ساعة ويعمل ساعة. النوع الثاني قال أنا كده كده أنا سوف أقبض، إيه اللي يتعبني اللي يخليني أشتغل طول اليوم، أنا أنام والمغرب أروح أقف في الطابور لأخذ. عند المغرب جاءوا للحساب وصاحب العمل يجلس، اكتشفوا أنه ما غادر البيت، وإنما كان يراقبهم من قوة من حجرة، حجرة مراقبة، كيف حال من قصر وكيف حال من نام. ولله المثل الأعلى، أنزلنا في أرضنا وتركنا نعمل، وكل على قدر ما هدى رب العباد وقدر ما طرق هو باب الأعمال. فالله عز وجل من رحمته لما أنزلنا إلى الدنيا أعلمنا أننا لسنا هنا إنك ميت وإنهم ميتون، كل نفس ذائقة الموت،
كل من عليها فان،
كل من عليها فان. حتى الكافر إذا سألته أين إلى أين الرحيل، هنا موت، قد نختلف معه في إلى أين نذهب، لكن هو موقن
بمسألة
الموت. طيب نأتي إلى مسألة الله عز وجل من رحمته قد يميت إنسانا فجأة، وقد يعني يقتص من إنسان بأن يميته فجأة.
نعم.
إن موت الفجأة راحة للمؤمن وحسرة على الفاجر.
راحة للمؤمن
وحسرة على الفاجر.
نعم.
ليه؟ المؤمن بيعمل الأعمال اللي ربنا أمر بها أولا بأول.
صحيح.
وذلك للأسف بعض الناس، وسوف نأتي لهذا الكلام تفصيلا، يقول لك أبوك لما مات نطق بالشهادتين، يقول للأسف ما نطق، يحزن يقول يا أبي مات على غير التوحيد، يقول لي أخي الإسلام أبوك كان يصلي والحمد لله. الموت متى يحدث؟ إما بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة الظهر أو بعد العصر أو بعد المغرب. صحيح. أو بعد العشاء.
صحيح.
في الصلاة ماذا قال؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن هو آخر كلامه ماذا؟
شهادة توحيد.
فاطمئن يا عبد الله أن أباك قد مات على كلمة التوحيد
إذا كان يصلي.
أما المصيبة إذا كان لا يصلي، لأن محمد ابن أول ما يقضى يوم القيامة يقضى في أمرين، في الدماء وفي الصلاة.
الدماء بمعنى
القتل.
القتل
أول ما يقضى فيها. ولذلك الأول ما يسأل العبد يوم القيامة وربما في قبره يسأل عن صلاته، فإن وجدت كاملة قبلت وسائر عمله، وإن وجدت ناقصة ردت وسائر عمله. الصلاة الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. هنا المصيبة.
سبحان الله.
في ناس إذا دخلوا رمضان يصلون يصومون ولا يصلون.
أو يصلون في رمضان ولا يصلون في غيره.
وهذا عبد لرمضان يعني يولي مع ما خلاص هذا إنسان يعني صلى وصام. فالموت الفجأة يريح المؤمن. لماذا؟ لأن الله من رحمته ربما لو عاش هذا العبد ربما خف التزامه. ربما الدنيا ضغط عليه فلم يصبر. ربما ابتلي فلم ينجح. فمن كرم الله أن يموت فجأة. الآخر ماذا يصنع؟ لم يتب، لم يصلي، لم يرجع الحقوق لأصحابها. لأن المؤمن يحاسب نفسه كل ليلة، بل على العكس.
صحيح.
أنا أطالب نفسي وأطالبك أن نحاسب أنفسنا عقب كل صلاة، لأن الإنسان بطبيعته ينسى. يعني أجلس من وقت الصلاة والله أنا عندي يعني لا أقول يترك التسبيح، لكن أقول محاسبة النفس لهذه الدقائق أولى من النوافل. يعني ماذا صنعت من صلاة الصبح إلى الآن؟ ماذا صنعت من الظهر إلى العصر؟ ماذا صنعت من العصر إلى المغرب؟ النصف ساعة التي ينتهي كل الأهل والناس الآن وفي المطابخ وفي التعب وفي الوقوف، وتقف المرأة في المطبخ 4 ساعات وتأتي في ركعتين تقول الله أنا ركبتي تؤلمني أصلي جالسة. فهذه اللحظة هذه الساعات يجلس الإنسان ليعيد حساباته من أبواب الشر، من أبواب المساوئ، من أبواب العيوب. فهذا الحساب أولا بأول يمحو، أولا بأول كما شبهنا التشبيه قبل، آنية أو طبق يعني غسلناه بعد الأكل مباشرة سهل، تركناه أيام. طيب نأتي للمرض. أولا الإنسان لا يحب المرض، لا أحد يحب المرض
ولا الموت
ولا الموت يعني سبحان الله. لكن أبا ذر كان له فقه آخر، كان يقول أحب الجوع وأحب المرض وأحب الموت، وهذه أشياء لا يحبها أحد.
صحيح، الجوع والمرض والموت.
قال أنا إن جعت رق قلب. انظر إلى رقة الصائم في رمضان.
نعم.
انظر إلى إيمانياته.
نعم.
المرض إذا مرضت خف ذنبي، لأنه كفارة للذنوب
المرض
نعم. كفارة للذنوب سبحان الله. وإذا مت لقيت ربي. كلنا تحب الله طبعا تحب، يعني مثلا لو أن ابني يدرس في بلاد خارج بلادنا وغاب عني سنة أو سنتين، تحب أن تلقى ابنك؟ نعم. لماذا؟ هذا ولدي، هذا حبيبي، هذا فلذة كبدي. تحب أن تراه؟ نعم. تحب أن ترى أخاك؟ هذا من مدة ما رأيته، أنا أريد أن أخطأ. أنت تحب الله؟ نعم. تريد أن تلقاه؟ يقول نعم. يعني تحب أن تموت؟ يقول لا.
الله صفر الله ولا فالك حاشا لله يا أخي.
إذن القضية أن قضية الـ سبحان الله، قضية الموت هذه ترعب من؟ ترعب من لم يحب لقاء الله، وترعب مدعي محبة الله. من أحب الله أحب الله لقاء الله. الله ألقى الله كيف؟ هو من كرم الله أن الدنيا جعل الله لنا كمسلمين لقاء الله في كل وقت وكل حين. صحيح. يعني عند الصلاة الخامسة، عند رمضان، عند الجمعة، عند قراءة القرآن، عند الذكر.
نعم.
هذا لقاء. لكن أن ألقى الله عز وجل وأتفرغ وأترك الدنيا، هذه كلام عند الناس. فيأتي المرض، مريض. المريض سواء كان المرض قليلا أم كثيرا، عايز أعطي ركيزة ثانية في موضوع الوعد الحق.
نعم.
الركيزة الثانية نقول فيها ليس ملك الموت أقرب إلى المريض منه إلى الصحيح.
صحيح.
خلاص. وليس ملك الموت أقرب إلى كبير السن منه إلى صغير السن.
صحيح.
ولذلك من جهل الناس
مات عنده كم سنة؟
كان عنده كم سنة؟ 90 سنة. سبحان هذا السبب. لا مش سبب. أما إذا مات الطفل الصغير ماذا نقول؟
مين.
أو كان مريض طب السليم. فإذا القضية أن إحنا يجب أن نوقن أن ليس المريض هو المحكوم عليه بالموت. إذا القضية أن الموت ليس له أسباب، ما فيش حديث نسبة يقول أصل لو لم يعبر الطريق فدهسته السيارة. قليل الإيمان.
سبحان الله. الله
علي وضحها. مشينا والكل يحفظنا، مشينا خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها، ومن كانت منيته بأرض
فليس يموت في أرض سواها.
ما ينفعش يموت في حتة ثانية. لا، يعني هذه أقدار الله. لأن من ضمن ما كتب لي في الموت وأنا في رحم أمي ها المكان والزمان والطريقة. إنسان سبحان الله العظيم يعني
كما حدث لعبد سليمان.
الله يرضى عليك. الله يرضى عنك.
نريد القصة من فضلك.
يعني يقال أنا أعطيك قصة واقعية.
تفضل.
ليست في بني إسرائيل.
جميل.
إنما يعني رأيتها أنا رأي
العالم. شخصية.
شخصية.
تفضل.
من 30 عام.
ما شاء الله. أتي ما عندك.
أرام. في عند القطار الذي يأتي من الصعيد إلى القاهرة.
نعم.
في قطار يسمى قطار النوم، لا يقف في محطة الجيزة قبل القاهرة.
نعم.
وواقع القصص الواقعية أكثر تأثيرا. رجل عند العبور المشاه والسيارات على المسمى بالمزلقان أو غيره.
نعم. سيارة السكة الحديثة.
توقف الجميع إلى أن يعبر القطار. رجل تهور معه سيارة لها بضائع.
الله.
والقطار آتي لا يقف.
طبعا. الله.
فبسرعة الناس أنزلوا الرجل، حصل له ارتباك والقطار على مقربة. الناس أنزلوا الرجل سريعا وأوقفوه بينهم وهو يبكي لأن يعني رأس ماله ضعف.
صحيح.
القطار جاء خبط ضرب السيارة
أخذ السيارة
سبحان الله. تطير يطير إطار السيارة أحد أطرها يطير.
نعم.
ويقع على رأس سائق السيارة.
الله.
فيموت فورا.
الله.
فيموت فورا. الله. هو كان هيموت وهو في السيارة، لكن ملك الموت لم يكتب عنده أنه سوف يموت وهو ماسك بمقود السيارة، لكن في نفس المكان، في نفس المكان
وبهذه الكيفية،
وبهذه الكيفية وبهذه الطريقة. لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون، لا فيها تأخير ساعة ولا تقديم ساعة، ما فيش. هذا يعني هذا قضاء الله، قضاء الله المبرم، في قضاء معلق وقضاء مبرم. هذا قضاء مبرم، أبرم الله عز وجل هذا القضاء في أن هذا يموت في هذه اللحظة،
ليس فيه كلام
ولا بدعاء ولا غيره، انتهى قضي الأمر. فهذه مسألة المرض نأتي إليه لنقول مرض الموت أو المرض عامة بما يشعر الإنسان بذلته إلى الله.
نعم.
والذليل،
ولكن معذرة، هل لنا أن نعلم أن هذا هو مرض الموت أو مرض عابر أم مرض كبقية الأمراض ونشفى منه ونقوم ونعافى بإذن الله؟
هو المرض،
أم ليس هذا هو حال المسلم؟
لا 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 لا، المرض يأتي لينبه الغافل، لأن في ناس في العمل أراها كالترس في الآلة،
صحيح،
كالثورة في الساقية، يعني الأيام تأخذه،
شغلتنا أموالنا وأهلنا
بالضبط كده، يطلع من الصباح. ولذلك قال علي لا يأكل أحدكم قطرب نهار جيفة ليل. قطرب اللي هو ذكر يعسوب النحل. نعم. ذكر النحل ليطير يلقح الملكة، فده نشيط سبحان الله. فلا يأكل أحدكم قطرب نهار جيفة ليل، ينام بالليل يطول ينام جيفة، لكن بالنهار لا قوة إلا بالله، حركة دؤوب سبحان الله. فالمرض يجي إيه يقول لك لا أنا ما عندي موعدك، أنا مجهول، أنا عندي اجتماع جمعية يومية الساعة الرابعة والربع، وعندي اجتماع مش عارف الساعة السادسة. يا عم يبرد وزارة الكود هذا العام،
هنالك بدلات وأموال تصرف
عظيم، لكن ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يحب هذا العبد.
يقول إن العمل عبادة،
خير وبركة العمل عبادة إذا كان في مرضات الله، ماشي ما فيش مشكلة. لكن لما يهدأ بالمرض يكتشف أنه إيه يستطيع أن إيه أن يترك العمل، خلاص مرض نقلوا على المستشفى، تجي يقول الله والجمعيه العموميه لا 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 المهم اشفى. يقولوا طيب والمناقشه، يقولوا ما في تعب مناقشه
حتى وبدل الاموال لا يحتاج.
طب ده البورصه، او دي بورصه ايه، ما تجيب لي سيره البورصه. سبحان الله،
صحيح،
سبحان الله. يبدا المرض ايه في ايقاظ الغافل، يقول ده انا كان تيجي الاجتماع وصلاه المغرب يؤذن وانا لا اقوم، استغفر الله، يبتدي يذل الى الله، يبتدي امله ان يشفى، لان انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. هكذا دعاء الانسان الايه العابد بالقطعه الذي يعبد الله على حرف،
نعم،
يعبد بالتقسيط، يعبد اماره كده. فهذا الانسان لما يمرض ينقسم قسمين، قسم يرى انه صنع ذنوبا كثيره فرب العباد يريد ان يطهره منها، وهذا خير.
هذا هو الدرس الاول المستفاد من المرض، نعم. التطهير،
التطهير. نعم. 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 الامر الثاني، الله عز وجل يريدني ان اكون ذليلا لعزته سبحانه، لان الانسان لما يكون في صحه وفي عنده المال وعنده السطوه وعنده الجاه بالله عليك، يعني ماذا يريد من الاخرين؟ لا شيء، يشعر بقوته سبحانه، انما اتيت على علم، انما
هم يحتاجون اليه،
الله يرضى عليك. فلما يمرض نفسه تجد هذا الجبار الذي صوته مرتفع وفي المؤسسه وفي الوزاره
صار احد
بسيط، تقول سبحان الله، او الموظف الذي ظلمه يذهب لزيارته، ادعو لي انت رجل صالح سامحني. الله يريد من عبد هذا ان يذل، لابد ان يذل،
وهذه محبه من الله للعبد،
وكرم من الله،
سبحان الله، الله سبحان الله. الله.
وبعدين في امر ثالث بالنسبه لنا، شوف المرض نعمه له ولنا، لماذا؟ لان اول ما اشوفه هو مبتلى او الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من قبل، هذا امر
صحيح.
الامر الثاني، جعل الله له حقا عندي ان اعوده
لرؤيه الله، يعني
لان حق المسلم على المسلم ست،
نعم،
ان رايته في خير اصابه خير هنئ، ان اصابته مصيبه فعزه، ان عطس فحمد الله فشمت، ان مرض فعد، ان مات فشيع جنازته، ان يتعلق في رقبتك يوم القيامه ما شيعت جنازته
لو علم،
يعلم ان سوف ناتي
الحمد لله،
يعلم انت تريد ان تستبق الاحداث،
نعم.
المريض عبدي، جعت فلم تطعمني، عطشت فلم تسقني، عريت فلم تكسني، فقول او لو اطعمته او لو سقيته او لو كسوته وجدت ذلك عندي، سبحان الله، عبدي مرضت فلم تعودني، يا رب كيف تمرض وانت رب العالمين، او لم تعلم ان عبدي فلانا قد مرض، او لو عدته وجدتني انا عنده، فمن زار المريض فاضت الرحمة من مفرق شعره إلى أخمص قدميه، وصلى عليه 70 ملكا إلى أن يعود. كلها خير. إحنا للأسف، تريد أن تقول شيئا؟
لا لا، معك يا مولانا، تفضل.
يعني عندنا شيء. انت رايح فين يا فلان؟ يقول انا والله رايح اعود فلان المريض. يقول له ليه؟ المسلم يقول ايه؟ هذا حق يا اخ علي. ده المسلم. المتمسلم ماذا يقول؟ والله ما يترك لنا مريض الا ويجي يزورونا.
صحيح.
مش توجه الله. يبقى لن يجد الله عنده ولن تفيض الرحمه.
سبحان الله.
رايح بشيء
بنيه اخرى.
لان هو لو لم ياتني في مرضي لن اذهب اليه في مرضه.
والله لا يقبل هذا العمل.
لا لا، ان الله لا يقبل من العمل الا اخلصه
واصوبه.
واصوبه. يعني العمل لله قلنا من قبل، يعني انا اغنى الاغنياء عن يعني الشرك، من اشرك في عمل معي غيري ودعت نصيبي لشريك. الله لا يريد من العمل له الا 100%.
طيب يعني بعد اذن فضلاتكم ننظر الى الصوره المقابله.
نعم.
يمرض العبد يقول لماذا انا تحديدا الذي امرض؟ هنالك فلان وفلان وفلان اصحاء.
عظيم عظيم. هذا لا يرى بعين المسلم المؤمن، هذا يرى بعين عبد الدنيا. تعس عبد الدنيا، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش في رواية.
يعني ما معنى عبد الخميصة؟
يعني تعس العبد اللي هو كل همه الرداء الثوب. يلبس يشتري. هذا أمره في الحياة هكذا.
سبحان الله.
هذا أمره في الحياة. يعني أمره في الحياة يقول لك عرض أزياء الرجال، عرض أزياء الرجال. يا أخي البس.
هذا خطأ. يكون
هذا أملك، خليها وسيلة، كل هذه وسيلة.
بالمناسبة من يعمل في هذا المجال استرجعني بمن من يقوم بعرض الأزياء للرجال والنساء.
للرجال يمكن تمشي شوي، يمكن يعني نتغاضى عن
النساء.
المصيبة يعني يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. هو مش من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أوزار شيئا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر. يعني هو يعرض بنت عشان يلبسها لباس تخرج به على على البتاع
الحضور
أمام الحضور. كل ناظر يأخذ الذنب ويجمع هذا كله في ميزان سيئات المصمم والمنفق والمعلن.
ونحن
لماذا ننظر
بالإعلام؟
ولماذا ننظر
نعمل بالإعلام؟
لا لا، نغض بصرنا. يجب أن يكون الإعلام وفق مرضات الله. ماذا أقول لله من القيامة؟ أقول أنا يعني بوأتك مكانة إعلامية، ماذا صنعت؟ هل عريت النساء أم غطيتهم؟ هل قدمت خيرا؟
صاحب العمل هذا مسؤول؟
لا إله إلا الله، هو المسؤول رقم واحد.
معه بالريموت كنترول ليقلب القناة كيف ما شاء.
كيف يقلبها يعني؟
المشاهد.
المشاهد المشاهد عندما يرى ما لا يرضاه الرسول يغض بصره.
هذا دوره.
يتقي الله ولا يلقي لهذا بالا.
يعني أريد أن أقول نحن لا نأثم بهذا العمل.
إذا أنكرنا.
أيوه.
إذا أنكرنا ولم نشاهد ولم نبحث.
تمام. طيب الصورة المقابلة في من يذهب لعيادة المريض.
جميل.
يقول هذا من أعماله سلط عليه، هذا صنع من الذنوب والآثام،
هذا
أمرضه الله.
هذا من سوء أدب العبد.
حقا
طبعا. لأن
الكل يفرح في المريض يقول اللهم لا شماتة يا ربنا اللي عمله.
لا لا لا، هذا ظلم من المسلم لأخيه المسلم. يعني أخوه المسلم مهما كان فهو مريض، أدعو الله له بالشفاء.
برغم ما كان بينهم مثلا
لا حول ولا قوه الا بالله. اين الذين يعني سبحان الله العظيم يعني قالوا سارعوا الى مغفره عمران، سارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. من هم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا كلام ربنا. العبد شوف، انا ارى ان كل انسان مبتلى. مبتلى. ان مبتلى البدن هذا انا في وجه نظري هذا ابتلاء بسيط صغير مهما كان الابتلاء، حتى يكون فشل كلوي ربنا يشفي كل مرضى مسلم، يكون من الامراض المزمنه، هذا ابتلاء بسيط. الابتلاء الكبير ان يبتلى في دينه.
هذه المصيبه.
هذه المصيبه الحقيقيه.
يعني الابتلاء في الدين لا يتحدث عنها احد موجود بين ظهرنا الان، نتحدث في المرض الجسد. حتى يا شيخ ادع لنا بالشفاء يشفي فلان.
لا قبل
ما عندنا صبر على المرض.
يعني
على
انا اذا كان المسلم من حقه علي ان اعوده اذا مرض. طب اذا مرض مرضا شرعيا مرض دين يجب ايه؟ أدعو له بالليل في قيام الليل، أدعو له وأنا صائم، أدعو له وأنا مسافر، أجعل أولادي يدعو له، يا رب اهديهم، يا رب.
ما أمارات الابتلاء في الدين شيخ عمر؟
ابتلاء الأمارات في الدين أن تغلق في وجهه أبواب الطاعات.
أعوذ بالله.
هو سائر نحوها.
أعوذ بالله.
يقول أروح أحضر درس علم، يروح يلاقي الشيخ ما يجي النهارده، لأن الله لا يريده.
المفروض أن يقف مع نفسه
ويقول لا الله يرضى عنك، الله يرضى عنك، وتفتح له أبواب المعاصي حتى وإن لم يذهب إليها. يعني هو قاعد في بيته ساكن آمن يمكن ماسك المصحف واحد يتصبي افتح القناة رقم 7 يفتح القناة رقم 7 هو الاسطوطياصة يعني الذين يبخلون بالعبادة ويأمرون الناس بالبخل.
سبحان الله.
هو يريد أن يفسق غيره. هو فاسق ويريد أن يشجع.
هذا هو المرض الحقيقي في نظر فضيلتك. هذا المرض الحقيقي.
هذا المرض الحقيقي.
ليس مرض الجسد والأعضاء.
مرض الجسد عارية مسترجعة سوفياس ده ربنا سبحانه أحد أمره. إن مات خرج من ذنوبك ولدته أم. وإن عاش أبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه. ومشى على الأرض طاهرا تشير الملائكة إليه. هذا هو الطاهر الشريف.
طب كيف يستثمر العبد مرضه في التقرب إلى الله عز وجل؟
يستعيد الأول حسابات.
بمعنى
يعني يقول أنا العمر اللي فات ده 20 أو 50 أو 70 عام التي مضت ماذا صنعت فيها؟ أنا لو ألقى الله بأي وجه ألقى الله بهكذا مراجعة. لو جاءني ملك الموت الآن هل عندي وجه أقول أنا رجل مؤمن أنا مسلم؟ دعك من الادعاءات ودعك من ضحك الإنسان على نفسه. والذي يشجعه أكثر من يذهب لعيادات الصحيح يزار والمريض يعاد.
صحيح، زيارة الصحيح وعيادة المريض.
يعني أنا أزورك وأنت صحيح إنه مع بعض ندردش ونقول واحد مريض أروح أزوره وأحكي له والله عمله في المصلحة كذا وبقى يا عمي هو ليس في هذا أمر. ربما المريض يريد أن يطبب، لا يريد يا أخي أن ترى شيء من من من, من جزء منه، يريد أن يأخذ إبرة معينة، يريد أن يجلس معه. يعني
هنالك آداب عامة لعيادة المريض.
لابد.
ما هي؟
أولا إذا زرتم المريض هكذا قال صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
فنفسوا له في أجله فإن هذا لا يرد من قضاء الله شيئا ولكنه يطيب نفس المريض.
نشرح.
أنا رحت المريض كيف الحال؟ لا الأطباء تعرف عندنا الأطباء المسلمين ما شاء الله عندهم رحمة يغطي شوية يقول له ما شاء الله عليك. الطبيب الغربي أول ما تروح له يقول لك أنت لك يا 3 شهور ونصف 4 شهور وتموت. الكتاب يقول هذا ويقول أنا أعمل لك عملية الآن أنت هتعمل إيه؟ ويروح يجيب لك الأطباء ده طبيب البنت المخدر التخدير ده هيعمل لك كذا وده الطبيب اللي هيقص الله. وده الطبيب اللي هيقص القفص الصدري بتاعك كده تحب تشوف شريط فيديو يقول له لا مش عايز اشوف يقول له ده اللي هيخرج القلب بتاعك يا اخي مش كده
قصر عجيب هدف الدين منهي عنه
مش بهذا الكلام يعني انت تميت ميتتين
صحيح.
يعني هو اصلا مرعوب هو جاي لك مرعوب
نفس له في اجله
لا فيش له في اجل يعني يقول له ايه كيف حالك لو اسكت ده المرء ده شيخ ده انا كان واحد اعرفه حتى وهذا كذب مباح بهذا المرض وشفاهم الله رب العالمين هو ده واحد قريب لا قوة إلا بالله كان أسوأ من حالتك هذه مش زي الرجل اللي قال له إيه قال له كيف حالك قال له الحمد لله في ألم شديد قال له يجي لك بالليل والنهار قال له نفس المرض اللي مات بيه أبويا السنة اللي فاتت فده لم ينفس له
تموت
بس ده موته قبل أن
هذا منهي عنه
هذا منهي عنه نفسه له في أجل يدي له إيه وكان في العجيب أستاذ محمد وأنا أقرأ في تاريخ الوقف الإسلامي كان فيه وقف اسمه وقف إيناس المرضى
وقف إيناس المرضى
جماعة أغنياء يجيبوا ناس من الناس المبشرين والناس اللي يقولوا شعر جميل زي كده وكلام طيب وكلام في المبشرات ويقف بعيدا عن المريض في المشفى في المستشفى ويقعد يحكي له حكايات عن الأمل لأن لا في لا كان إذاعة ولا تلفاز ولا حكايات عن الأمل فالمريض هذا ينفق عليه من الوقف ينفق إلى رحمة الإسلام
يا سلام.
إذا زرتم المريض أدعوتم المريض فنفسوا له في أجله فإن ذلك لا يرد من قضاء الله شيئا ربما بعض اللحظات يعني أهل المريض دايما عينهم على من على وجه الطبيب
صحيح
فالطبيب لو قطب الجبين للحظة بس
تجهم هناك شيء
فالإخوة الأطباء لحظة هذه يتبسموا ما شاء الله لو يكون حنون لطيف كده مش قاتل فإن ذلك لا يرد من قضاء الله شيئا ولكنه يطيب نفس الطبيب بعد ما المريض بعد ما أقعد عند المريض أرقيه الرقية الشرعية
ما هي
أول شيء أضع يدي على الجزء المريض بس الرجل للرجل والمرأة للمرأة
لا يعني
عشان نوضح المسألة
رجل المرأة
لا 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 إلا إذا كانت من محارم
محرم
طبعا
أو عن طريق زوجها
أو وبعدين يقرأ فاتحة الكتاب لأنها شافية
يضع يمناها على مكان
المريض ويقرأ الفاتحة
طيب
إذا كانت هذه اليد طاهرة لم تأخذ حراما لم تلمس حرام لم ترتكب حرمات الفاتحة خارجة من قلب صادق مفعم بالإيمان بإذن الله يحدث الخير كله دخل عمر مع الصحابة إلى مريض
صحيح
وبعدين إيه فقرأ الفاتحة فكأنما نشط الرجل من عقاب ثم مات عمر استشهد وعاد المرض الرجل، فدخل أحدهم يقضيه فقرأ الفاتحة قال كيف الحال؟ قال والله أنا كما أنا. قال سبحان الله، يعني الصحابي هذا
عمر
قال الفاتحة هي الفاتحة، ولكن أين يد عمر؟
صح.
إذن قضية مش
كلام يرد،
حتى المرض حتى الدواء المادي أحيانا يصلح مع فلان ولا يصلح مع فلان.
صح.
لأن الله وضع السر بالشفاء في هذا وسلب السر بالشفاء من هذا، هو الدواء واحد.
سليم.
نفسه له في أجل
فإن ذلك لا يرد من قضاء الله شيئا ولكنه يطيب نفس المريض. ثم أرقي أيضا بالدعاء المحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحاح. قول
مع وضع اليد أيضا
لا ما مش شرط، يعني ممكن تضع اليد
وضع اليد مع الفاتحة
أو ممكن أيضا ممكن تضعها على رأسه أو بجوار، يعني جنب التواصل.
الله
يعني يستشعر الحرارة، يستشعر أن أخوه المسلم جاي يرقيه وكذا سبحان الله. وبعدين اللهم أذهب الباس رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، اللهم كما رحمتك في السماء أنزل رحمتك على الأرض، أنزل على هذا المريض رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك. بهذا التذلل، بهذا الدعاء، بهذا الإخلاص يحصل خير كله
سبحان الله،
والبقين يؤمنه.
نعم.
سبحان الله. وفي رواية أيضا يقول أن أضع سبابتي على فم هكذا
ثم على الأرض.
ثم أضعها على الأرض ثم أضعها على الجزء المريض عند الجزء المريض عند وأقول بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا.
مرة ثانية
بسم الله، تربة
نريد الحركة
بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا.
يا سلام.
أو
سلام.
أقول بسم الله بسم الله بسم الله ثلاث مرات، أعوذ بعزة الله وقدرتك من شر ما تجد وتحاذر، سبع مرات.
مرة ثانية
بسم الله ثلاث مرات.
نعم.
بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. وإذا رقيت أنا نفسي، ما هم كل أحد يرقي نفسه، لم يأتي أحد يضرب، اشتد المرض بالليل طبعا يرقي إنسان نفسه، أضع يدي كده أقول بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر.
يعني لا نجد مريضا يقول هذا الكلام، يقول متعب تعبان ايه طريب الطبيب انا كذا.
قد يكون الالم مرحا، ولكن المؤمن الصادق يعقوبي مذهب،
بمعنى
انما اشكو بثي وحزني الى
الله.
يعني ياتي في هذه القضية
قال سيدنا يعقوب
انما اشكو بثي وحزني الى الله. انا يا رب سبحان الله، يعني الشافعي في مرض،
يعني اقوله فضفض تكلم،
لا معلش، يعني يشكو الى الله يقول انا بخير حال، انا في نعمه وفضل
سبحان الله.
وتجلدي للشامتين اريهم
اني لريب الدهر لا اتضع،
يعني تخليها كده سبحان الله.
ابو كبير الهذلي
ومن عيون الشعر العربي.
نعم.
الامام الشافعي في مرض الموت خافوا عليه، عالم المسلمين، الامام الشافعي اتخيل لما يمرض. نعم. جابوا له طبيب فنظر اليه وابتسم وقال طلبوا لي طبيب الورى وطلبت انا طبيب السماء، طبيبان ذاك ليعطي الدواء وذاك ليجعل فيه الشفاء.
يا سلام.
شوف سبحان الله، يعني لما مرض احمد وخاف الشافعي ان يضيع ابن حنبل رضي الله عنه وهو تلميذ الشافعي، خاف الامام الشافعي ان يذهب العلم بذهاب احمد
سبحان الله.
سبحان الله. فعاد الشافعي من عيادة أحمد مريضا.
يا الله، هذه الروح الجميلة،
تواصل يا أخي، تواصل محبة في الله، أرقى شيء الحب في الله سبحان الله. فبلغ الإمام أحمد أن الشافعي عاد إلى بيته من عيادته كمريض، فتحامل أحمد وذهب إلى شيخه.
الله أكبر.
فترجم الإمام الشافعي وقال مرض الحبيب فعدته فمرضت من خوفي عليه، فأتى الحبيب يزورني فبرئت من نظر إليه.
يا سلام،
هذه المحبة في الله.
جميل ونعم.
نعم. الحمد لله. نعم.
شيخنا، ما فائدة ذكر الموت؟
أولا أول ما أذكر الموت أعجل التوبة، لأن الله عز وجل في المسارعة إليه تتحدث عن السرعة.
نعم.
وسارعوا وسابقوا.
صحيح.
فأنا لما أعلم أن 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 أنا لما أذكر الموت لا بد أن أتوب.
نعم.
يعني زي بالضبط واحد رايح مسافر فيجهز سريعا حقيبته وأغراض سفره، أيضا لما أذكر الموت أرضى بالقليل، أرضى بالقليل وحقق أحد محاور التقوى الأربعة.
محاورها؟
محاورها الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد اليوم الرحيل.
القليل هنا نختلف فيه، يعني القليل لك ليس قليلا بالنسبة
ما هو الرجل دخل على دخل على ابن عمر قال سمعتك تقول ربما دخل الفقراء والجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، وإن يوما عند ربك ألف سنة مما تعدون، هل أدخل أنا وأنا رجل فقير الجنة قبل عبد الرحمن بن عوف؟ هذا الرجل بدل أعرابي بهذا المنطق يعني. قال لك ألك ثوب ستر غير هذا الثوب الذي تلبسه ولك بيت تسكنه؟ قال بلى. قال أنت من الأغنياء؟ فرجل سكت. قال وإذا كان لي خادما؟ إذا كان لي خادم. قال أنت من الملوك. طالما شوف
الله أكبر
يا مؤمن، من أمسى آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها.
نعم.
لا يعني يا محمد ابن هل, هل 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 في واحد هياكل في 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 ثلاث في 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 معين واحد ولا في سبعة أمعاء؟ في معين واحد.
صحيح.
ينام في عشرة أسرة ولا في سرير واحد؟ فراش واحد. فراش واحد.
صحيح.
يلبس عشرة ثياب ولا ثياب واحد؟ فيرضى. نعم. ومن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط.
بارك الله.
ثم إن ذكر الموت ودي نقطة أخيرة، إن ذكر الموت يخليني إيه لا أحارب أهل الدنيا في دنياهم.
نعم.
يعني مع السلامة يا عم، عايز دنيا خدها. وأنا سوف يأتيني ما قدر بي من الدنيا.
ولا يحمل هذا على ضعف الشخصية والذل والهوان.
ضعف من؟ وأنا متوكل على الكريم.
ضعف التارك.
لا ضعف التارك، ضعف التارك. أنا مع الخالق.
من مات دون حقه فهو شهيد.
لا ولا أنا لا أنا لا ليس أنا لا أبحث عن حق، وإنما لا أتنافس الدنيا حتى يعني ينبت في قلب